الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 30 من كتاب العلم، وكان ذلك في مساء الثلاثاء 3 من ربيع أول 21,400 من الهجرة الموافق 6 من يونيو 2000 من الميلاد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا ندرس باب متى يصح سماع الصغير. وقد فرغنا من الكلام على حديث ابن عباس رضي الله عنهما في إقباله يوم في إقباله بمنى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي إلى غير جدار الحديث. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن يوسف. بيّن الحافظ رحمه الله أنه البيكندي، وأن الفريابي ليس له رواية عن أبي مسهر. قال الحافظ: قوله حدثنا محمد بن يوسف هو البيكندي كما جزم به البيهقي وغيره، وأما الفريابي فليست له رواية عن أبي مسهر، وكان أبو مسهر شيخ الشاميين في زمانه. ما اسم أبي مسهر؟ عبد الأعلى بن مسهر. هل تعرف نسبته؟ شامي، هذا شامي عرفنا. نعم. طيب، إذن أبو مسهر عبد الأعلى ابن مسهر، هل هو الغساني أو هو غيره؟ الغساني. طيب، الغساني الشامي. يقول الحافظ: وكان أبو مسهر شيخ الشاميين في زمانه، وقد لقيه البخاري وسمع منه شيئا يسيرا وحدث عنه هنا بواسطة. إذن نزل البخاري في هذا الحديث طبقة، فقد لقي أبا مسهر ولكن لم يسمع منه إلا شيئا يسيرا، حدث هنا عنه بواسطة شيخه محمد بن يوسف البيكندي، وفي طبقته محمد بن يوسف الفريابي كما فهمنا في كلام الحافظ السابق. قال الحافظ رحمه الله: وذكر ابن المرابط فيما نقله ابن رشيد عنه أي عن ابن المرابط أن أبا مسهر تفرد برواية هذا الحديث عن محمد بن حرب، وليس كما قال ابن المرابط، فإن النسائي رواه في السنن الكبرى عن محمد بن المصفى عن محمد بن حرب، وأخرجه البيهقي في المدخل من رواية محمد ابن جوصاء، قال هو بفتح الجيم وهو بفتح الجيم والصاد المهملة جوصاء، من رواية محمد بن جوصاء عن سلمة ابن الخليل وأبي التقي، قال وهو بفتح المثنى وكسر القاف وليس أبا التقى، عن سلمة بن الخليل وأبي التقي كلاهما عن محمد بن حرب، فهؤلاء ثلاثة غير أبي مسهر رووه عن محمد بن حرب، فكأنه المتفرد به عن الزبيدي. ثم قال وهذا الإسناد إلى الزهري شاميون، طبعا الزهري ليس شاميا، يعني يقصد إلى الزبيدي، إلى الزبيدي، وهذا الإسناد إلى الزهري يعني من بدايته حتى وصولنا إلى الزهري، وإلا فالزهري ليس شاميا، الزهري حجازي، فيقصد أن من أوله إلى الزبيدي. قال وهذا الإسناد إلى الزهري شاميون، وقد دخلها يعني الزهري هو وشيخه محمود بن الربيع ابن سراقة ابن عمرو الأنصاري الخزرجي، وحديثه هذا طرف من حديثه عن عتبان ابن مالك الآتي في الصلاة من رواية صالح بن كيسان وغيره عن الزهري، وفي الرقاق من طريق معمر عن الزهري قال أخبرني محمود. طيب، هنا عرفنا أن الحديث بين شامي وحجازي، وعرفنا أيضا أن الزهري وشيخه محمود بن الربيع قد دخل الشام، وعرفنا نسب محمود من كلام الحافظ رحمه الله، ومحمود بن الربيع صحابي صغير، وبسبب هذه المجة التي ذكرها نال شرف الصحبة، فهذا من جهة يفيد أن العبرة بالتمييز ولو كان الصبي صغيرا، ومن جهة أن الصحبة يكفي فيها اللقي ولو مرة، على أن يكون الصحابي مميزا، أما إن حصل اللقي والصحابي، لا أقول الصحابي، بل إذا حصل اللقي وهو غير مميز فلا يصير صحابيا، وإن رآه ولقيه النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحبة لا تكون بلقاء النبي صلى الله عليه وسلم للشخص، بل بلقاء الشخص للنبي صلى الله عليه وسلم، فالضمير في من لقي النبي، لقي ضمير هنا يعود على الصحابي هو الذي يلقى، ليس النبي هو الذي يلقاه، فمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على الإسلام فهذا صحابي، ولو كان اللقي حال صباح، لكن الشرط هو التمييز. أما الأطفال الذين دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم فهو لقيهم ورآهم لكن هم لا يتذكرون شيئا، فهؤلاء ليسوا من الصحابة، ليسوا من الصحابة. مثل ذلك الطفل الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، هذا أخو أنس بن مالك من أمه، عبد الله ابن أبي طلحة، هذا رآه الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا له وحنكه وسماه، لكن ليس صحابيا لأنه لم يكن هو مميزا عندما لقيه أو رآه النبي صلى الله عليه وسلم. فالعبرة كما قلنا بالشخص الذي يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، يشترط فيه أن يكون مميزا. ثم تأتي بقية الشروط: مسلما، وفيه طبعا أن الأطفال يلحقون بآبائهم، فهذا محمود بن الربيع كان دون سن البلوغ ولكن يصدق عليه التعريف، لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما وطفل، قل هل يصح إسلامه؟ هنا الطفل حكمه في الدنيا أن يلحق بأبويه، وإن كان أحد أبويه مسلما والآخر كافرا يلحق بالمسلم منهما، يصير حكمه الإسلام أيضا، أبوه مسلم وأمه نصرانية يلحق بأبيه المسلم في الدين في أحكام الدنيا، أمه مسلمة وأبوه كافر لسبب من الأسباب، أبوه ما زال على الكفر أمه أسلمت فبانت من أبيه أو أيا كان الوضع، المهم أنه يلحق بالمسلم من والديه في أحكام الدنيا، فالطفل في الدنيا ملحق بوالديه، فأولاد المسلمين مسلمون وأولاد الكفار كفار، أولاد المسلمين مسلمون في أحكام الدنيا وأولاد الكفار كفار، أولاد اليهود يهود وأولاد النصارى نصارى، وإن كانوا لا يعرفون شيئا، وإن كانوا لا يعرفون شيئا عن شيء، فالأطفال في أحكام الدنيا يلحقون بآبائهم. فهذا مثال عملي، محمود بن الربيع صحابي، كيف نال الصحبة؟ تعريف الصحابي: من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسلما ومات على الإسلام، تقول عندما لقيه لم يكن مسلما، كان مسلما فأبواه مسلمان فهو مسلم، فأولاد المسلمين يلحقون بآبائهم وأولاد الكفار يلحقون بآبائهم، هذا في أحكام الدنيا. وأحكام الدنيا قطعا تختلف عن أحكام الآخرة، فلا بد من فهم الفرق بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة. قال: طيب، ما عرفنا أن أبا مسهر هو عبد الأعلى بن مسهر الغساني. قال: حدثني محمد ابن حرب، وعرفنا من كلام الحافظ أنه أيضا شامي، هل له نسبة أخرى؟ الأبرش، نعم، جلقة، الخولاني، أي وخولان من أي المدن؟ من أي المدن؟ إذا قيل خولاني يفهم أنه من أي البلاد، وعراقي على كل حال، خولاني في العراق قبيلة خولان، ولهم أصول أيضا يمنية، ومن قيل فيه خولاني في الغالب يكون كوفيا، خولاني في الغالب يكون كوفيا، فعلى كل هنا قد يكون هو رحل إلى الشام أو انتقل إلى الشام، لكن أصل قبيلة خولان في العراق. على كل هنا هو شامي كما قال الحافظ رحمه الله، لأن الحافظ جزم بأنه الإسناد شامي إلى الزهري رحمه الله. قال حدثني طيب محمد بن حرب، عرفنا أنه الخولاني الملقب بالأبرش. طيب قال حدثني الزبيدي، ما اسم الزبيدي؟ محمد ابن الوليد ابن من؟ ابن عامر. محمد ابن الوليد ابن عامر تفضل. من الأثبات في الزهري محمد بن، وعرفنا من كلام الحافظ أيضا أنه شامي. عن الزهري، ما اسم الزهري؟ ما اسم الزهري؟ محمد بن مسلم. وما كنيته؟ ما كنية الزهري؟ فضل أبو بكر. من أي البلاد الزهري رحمه الله؟ من أي البلاد؟ أي البلاد؟ من الحجاز. من أي الحجاز؟ فضل من مكة. أحسنت. من أي القبائل؟ قريش. نعم من قريش. الزهري قريش رحمه الله تعالى. عن محمود طيب الزهري نسبة إلى ماذا؟ محسن. إلى بني زهرة. من أين؟ من أي بطن؟ من بطون قريش. هل تعرف صحابيا من بني زهرة؟ تفضل. الرحمن بن عوف. تعرفون غيره؟ سعد بن أبي وقاص. طيب عن محمود ابن الربيع، عرفنا نسبه من كلام الحافظ، محمود بن الربيع بن سراقة ابن عمرو الأنصاري الخزرجي. طيب قال، طبعا محمود من أصغر الصحابة، من أصغر الصحابة، وهنا نال الصحبة بسبب تمييزه لحادثة واحدة. ولهذا قلت إن التمييز، إن التمييز نفسه يتجزأ كسائر الأشياء تتجزأ. فقد يميز الصبي حادثة واحدة فقط في سن 5 سنوات، وقد لا يميز في هذا السن سائر الحوادث الأخرى، لكن بهذا التمييز يجوز له أن يروي ما ميزه، يجوز له أن يروي إيش؟ ما ميزه. فهنا التمييز نفسه يتبعض، بمعنى كما قلنا أنه لا يكون مثلا الطفل في ليلة من الليالي غير مميز ثم يصبح في صبيحة اليوم الذي يليه وقد ميز كل شيء، هذا لا وجود له، هذا ليس موجودا في الواقع، ولا لا؟ فالتمييز نفسه يحصل بالتدريج، يحصل بشيء من التدريج أو التدرج، لكن ما ميزه يجوز له أن يرويه بعد البلوغ. فما ميزه يتحمله، وما لم يميزه لا يتحمله. هذا هو. فيعني ليس هناك حد فاصل بين سن التمييز وعدم التمييز، بحيث يقال هذا هو اليوم الفاصل في حياة فلان بين التمييز وعدم، ما يحصل هذا. هذا لا وجود له في سنن الله عز وجل. سنن الله كلها تقريبا تقوم على التدرج، سنن الله الكونية. ومن حكمه سبحانه أن خلق السماوات والأرض في 6 أيام، وكان قادرا أن يقول لهما كونا فيكونا كما أمر، لكن حكمته اقتضت أن يخلق السماوات والأرض في 6 أيام، بل أن يكون الخلق فيه شيء من التدرج. فبعد أن خلق الأرض خلق السماوات، ثم دحى الأرض بعد خلق السماوات، كما قال تعالى السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها. فخلق الأرض ثم استوى إلى السماء وهي دخان فسواهن 7 سماوات، ثم دحى الأرض أي أخرج منها المنافع وأجرى أنهارها وغير ذلك. يعني فقام خلق الله على هذه السنة، فالكون كله قائم على هذه السنن. كل تقريبا ما نشاهده حولنا داخل في هذه السنة. الإيمان يتبعض يتجزأ ويحصل شيئا فشيئا حتى يتم، وكذلك مثل هذا التمييز، ما يكون الطفل يولد من بطن أمه ضعيفا وهكذا ينمو شيئا فشيئا، الضعف أيضا ما يحصل يحصل شيئا فشيئا وهكذا. فالشاهد أن هذه هي سنة الله عز وجل. فعندما تفهم هنا أن التمييز هو المعتبر، لا ينبغي أن يتبادر إلى ذهنك أن هذا التمييز يحصل في لحظة، يحصل في لحظة في بعض الحوادث، وفي نفس هذه السن لا يكون مميزا لحوادث أخرى. تجدك كما قلت الدرس الأخير أنك تذكر مثلا في سن الخامسة أو الرابعة حادثة معينة، لكن لا تذكر سائر الحوادث التي حصلت لك في نفس هذه السنة. كذلك في السنة التي تليها تجد عدد الحوادث التي تذكرها أكثر، كلما ميزت كلما تذكرت حوادث أكثر، كلما كنت أقرب إلى سن عدم التمييز كلما كانت الحوادث التي تذكرها أقل. يعني أحيانا الواحد يقول أنا أذكر وأنا في سن الثالثة كذا وكذا، ولا يذكر غير هذا الموقف فقط، ما يذكر شيئا آخر طوال السنة الثالثة من عمره، لا يذكر إلا حادثة واحدة. فالشاهد على كل حال أن الذي أريد أن أنبه عليه هنا أن التمييز نفسه لا يكون لحظة محددة يقال فلان ميز بعد أن كان لا يميز شيئا أصبح يميز كل شيء، لا، ما يكون هكذا. وهذا محمود بن الربيع نال الصحبة بحادثة، بحادثة عقلته، ولا شك طبعا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت بعد هذه الحادثة مباشرة، يعني ما هو مجة ثم توفي صلوات الله وسلامه عليه، ما كان هكذا، لكن هو ما حصل له موقف يذكره إلا هذا الموقف الواحد، فبه نال الصحبة بسبب أنه تذكر هذا اليوم جيدا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل بيتهم وكان عندهم دلو معلق، فشرب صلى الله عليه وسلم من هذا الدلو ثم وجد محمودا في وجهه أمامه فمج مجة في وجه محمود، فما نسي هذا الطفل الصغير الذي كان عمره 5 سنين. وقد يكون يعني صلى الله عليه وسلم فعل هذا من أجل أن يعني يدعو لمحمود بالبركة، وقد يكون فعل ذلك من أجل أن يمازحه أو يداعبه. نعم. عن محمود بن الربيع قال عقلت، يقول الحافظ هو بفتح القاف أي حفظت، طيب عقلت هو بفتح القاف عقلت وليس عقلت، عقلت بفتح القاف أي حفظت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم مجة. يقول الحافظ قوله مجة بفتح الميم وتشديد الجيم، والمج هو إرسال الماء من الفم، وقيل لا يسمى مجا إلا إن كان على بعد، وفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم إما مع محمود إما مداعبة معه أو ليبارك عليه بها كما كان ذلك من شأنه مع أولاد الصحابة. وفيه تواضع رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه كان يرحم الصغير وليس هو فظا غليظ القلب، بل كان رحيما عليه الصلاة والسلام، يحب الأطفال ويداعبهم ويمازحهم دون أن يكذب. فهنا هذا هو الهدي الوسط، فبعض الناس يداعب الأطفال مداعبة مبالغا فيها فيكذب على الطفل، يقول مثلا أنت اسمك كذا، لا أنت اسمك كذا، أنت يعني يزيد في المزاح إلى حد الكذب في المزاح، يخفي شيئا، يقول أخذت كذا، لا ما أعطيتك، لا أنا أخذت منك، لا أنت أخذت الشيء الفلاني، ف يبالغ في المزاح مع الأطفال إلى حد الكذب، هذا لا يجوز وهو إفراط في الأمر. ليس معنى أنك تداعب الأطفال أنك تقع في المحظور، فينبغي أن تضبط مثل هذه المشاعر. نعم الرحمة طيبة مطلوبة، ومن لا يرحم لا يرحم، وإذا رحمت من في الأرض رحمك من في السماء سبحانه وتعالى، لكن كل شيء بقدر، كل شيء له حد، كل شيء ينبغي التوسط فيه، لا تبالغ في المسائل ولا تفرط في الأمور. فبعض الناس يبالغ في الأمر كما قلنا، يداعب الأطفال ويبالغ لدرجة المزاح بالكذب، بل وبعضهم قد يضر الأطفال بأن يعني يتعامل معهم بطريقة لا يتحملها الطفل. أرى بعض الناس يحمل الطفل من أذنيه، هذا يعني فيه شيء من الغباء، فيه شيء من الغباء والفظاظة. يعني هذا هو حبك للأطفال، تحمل طفلك تعلقه من أذنيه؟ بعضهم ما يستريح حتى يسمع طقطقة أذني الطفل، يعني هذا جهل، نسميه جهل مدقع إن صح التعبير، وإن كان مدقع يتعلق بالفقر. بعض الناس ما عنده فهم، يعني ماذا أسمي غشم، يصح هذا التعبير، غشيم، يعني تجد عنده غشم، ما يفهم. يا أخي هذا طفل صغير، ما يحمل الطفل من أذنه أبدا. أو تجد طفلا صغيرا لا تكاد ذراعاه كما يقال تتحمل أن يحمل منها، يحمله من ذراعيه ويجلس يلف به. فكر يا أخي، هذا ممكن يخلع ذراعه. فكل شيء بقدر، كل شيء بحساب. نعم نحب الأطفال، نداعبهم، نمازحهم، لكن ما هكذا، كل شيء بحساب. دائما إذا زاد الشيء عن حده انقلب إلى ضده، فهو طيب. وفي المقابل هناك أناس مهما رأى من الأطفال لا يتحرك له قلب ولا يلين له جناح أبدا، يعني كأنه ما رأى إلا طوبة حجرة فظاظة. مثل ذلك الأعرابي الذي قال إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا، وما أملك إن كان الله قد نزع الرحمة من قلبك. عندك رحمة يا أخي، الطفل يعني إذا رآه الإنسان الذي عنده رحمة يسر لرؤيته، يبتسم في وجهه، يمازحه مزاحا يعني بسيطا يداعبه، لكن ما هذا، كل شيء بحساب. إذا لا إفراط ولا تفريط في كل شيء. وكذلك جعلناكم أمة وسطة، فلم يكن صلوات الله وسلامه عليه من هذا النوع الذي يهمل الأطفال ولا يلقي لهم بالا. والله أحيانا الواحد يكاد كما يقال يعني قلبه يتقطع عندما ترى طفلا يقف بين الرجال ثم يمر عليه الرجل ويهمله، وتجد هذا الطفل المسكين يمد يده يعني يريد أن يصافح كما يصافح الرجال، ثم يأتي هذا الكبير ويمر ويهمل. لماذا تهمله يا أخي؟ طفل هو يسره أنه يكون مثل الرجال يصافح، فتجد هذا الطفل يمد يده وهذا الكبير يراه لكن يمر عليه يعني ولا يبالي. يا أخي ينبغي أن تراعي مشاعر الأطفال الصغار، فالأطفال يعني ليسوا حجارة، نفوس ولها مشاعر. وهذا الطفل في الغالب في فترة الصغر هو يتكون بناء على ما يشاهده ويحيط به، يعني هذه النفس الصغيرة في السن هي تتكون بناء على ما يحيط بها في فترة الصغر. قد ينشأ الطفل ويكون بعد ذلك رجلا شجاعا بسبب البيئة التي نشأ فيها، وقد يكون جبانا بسبب البيئة التي نشأ فيها، قد يكون كريما بسبب البيئة التي، بحسب ما يرى ويسمع هو يتطبع ويتأثر. فالشاهد يعني وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما أحسن هديه، ما أحكمه وما أوسطه، لا إفراط ولا تفريط، رحمة في نفس الوقت دون أن يكون مع هذه الرحمة إفراط في الأمور لا تصل بالإنسان إلى حد المجاوزة إلى الكذب أو أن يضر الطفل أو مجة. لا تضر الطفل في شيء، بالعكس الطفل يسر، إنه خاصة في تلك البيئة الحارة التي يتمنى الإنسان فيها الماء في ولا لا؟ يعني أنت تصور أنك في بلاد باردة وقمت بعمل هذا مع طفل من الأطفال، هل هذا العمل فيه حكمة؟ ما فيه حكمة أبدا، لابد أن تكون حكيمة، تضع الشيء في مكانه. كل مجى النبي صلى الله عليه وسلم مجى أنت تأتي في بلاد باردة وفي شتاء وطفل أمامك وماء بارد وفي وجه، قل هذا سنة رسول يا أخي هداك الله، الله يصلح حالك. ما هو هكذا، فكر فكر الإنسان، ما هو عبارة عن آلة صماء ما عنده فهم، يضع الشيء في مكانه. ففي مثل هذه البيئة الحارة مكة مدينة وبخاصة في فصل الصيف، الإنسان لعله في تلك البيئة يعني يلبس الثوب من الماء، تحب أن تلبس الثوب مغسولا ما هو مبلولا، تخرجه من الماء تلبسه، تعبر الشارع يكون جاف ما بقي فيه أثر لماء، فقط تعبر الطريق، يعني تلبس الثوب مغسولا ما هو مبلولا، يقطر ماء تخرجه من الماء تلبسه، تخرج الشارع تعبر الشارع فقط تجد الثوب جافا، هذه بيئة حارة جافة. فمثل هذه البيئة، مثل هذا مداعبة في محلها، ليس فيها ما يؤذي الطفل، ليس فيها، فلا بد هنا كما قلنا من التوسط. خير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلامه عليه. قال عقلت مجة، عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة، مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو. قال الحافظ رحمه الله قوله وأنا ابن 5 سنين لم أرى التقييد بالسن عند تحمله في شيء من طرقه، لا في الصحيحين ولا في غيرهما من الجوامع والمسانيد إلا في طريق الزبيدي هذه، والزبيدي من كبار الحفاظ المتقنين عن الزهري. قلنا ما اسم الزبيدي؟ محمد بن الوليد ابن عامر. طيب قال والزبيدي من كبار الحفاظ المتقنين عن الزهري، حتى قال الوليد بن مسلم كان الأوزاعي يفضله على جميع من سمع من الزهري، وقال أبو داود ليس في حديثه خطأ، وقد تابعه عبد الرحمن بن نمر. هكذا عندكم هكذا عن الزهري، لكن لفظه عند الطبراني والخطيب في الكفاية من طريق عبد الرحمن بن نمر، وهو بفتح النون ضبطه الحافظ وأراحنا، وهو بفتح النون وكسر الميم عن الزهري وغيره. قال حدثني محمود بن الربيع، وتوفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو ابن 5 سنين، فأفادت هذه الرواية أن الواقعة التي ضبطها كانت في آخر سنة من حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ذكر ابن حبان وغيره أنه مات 99 وهو ابن 94 سنة، وهو مطابق لهذه الرواية. نعم، وبهذا على رواية ابن حبان يكون آخر الصحابة موتا قبل آخرهم موتا. نعم يكون، لأن طبعا يعني تختلف في من هو آخر الصحابة موتا، وأرجح الأقوال أنه أبو الطفيل عامر ابن واثلة الليثي، وأنه توفي 100، فيكون محمود بن ربيع توفي قبله بإيش؟ بعام واحد. وذكر القاضي عياض في الإلماع وغيره أن في بعض الروايات أنه كان ابن 4، ولم أقف على هذا صريحا في شيء من الروايات بعد التتبع التام، إلا إن كان ذلك مأخوذا من قول صاحب الاستيعاب إنه عقل المجة وهو ابن 4 سنين أو 5، وكان الحامل له على هذا التردد قول الواقدي إنه كان ابن 93 لما مات، والأول أولى بالاعتماد لصحة إسناده، على أن قول الواقدي يمكن حمله إن صح على أنه ألغى الكسر وجبره غيره، والله أعلم. طبعا الواقدي لا يعتمد عليه اعتمادا كاملا، وإذا تحرر هذا فقد اعترض المهلب أو المهلب على البخاري لكونه لم يذكر هنا حديث ابن الزبير في رؤيته والده يوم بني قريظة ومراجعته له في ذلك، ففيه السماع منه وكان سنه إذ ذاك وكان سنه إذ ذاك 3 سنين أو 4، فهو أصغر من محمود. وليس في قصة محمود ضبطه لسماع شيء، فكان ذكر حديث ابن الزبير أولى لهذين المعنيين. وأجاب ابن المنير بأن البخاري إنما أراد نقل السنن النبوية لا الأحوال الوجودية، ومحمود نقل سنة مقصودة في كون النبي صلى الله عليه وآله وسلم مج مجة في وجهه، بل في مجرد رؤيته إياه فائدة شرعية تثبت كونه صحابيا. وأما قصة ابن الزبير فليس فيها نقل سنة من السنن النبوية حتى تدخل في هذا الباب. ثم أنشد: وصاحب البيت أدرى بالذي فيه. انتهى، وهو جواب مسدد. إذن الحافظ اعتمد جواب ابن المنير. من أي البلاد ابن المنير؟ مصري من الإسكندرية. طيب، قال: وتكملته ما قدمناه قبل أن المقصود بلفظ السماع في الترجمة هو أو ما ينزل منزلته من نقل الفعل أو التقرير. وغفل البدر الزركشي فقال: يحتاج المهلب إلى ثبوت، أو المهلب أنا لا أعرف ضبطه، إلى ثبوت أن قصة ابن الزبير صحيحة على شرط البخاري. انتهى. والبخاري قد أخرج قصة ابن الزبير المذكورة في مناقب الزبير في الصحيح، فالإيراد موجه وقد حصل جوابه. والعجب من متكلم على كتاب يغفل عما وقع فيه من المواضع الواضحة. نعم، هذا استدراك مهم، أن الإنسان لا ينبغي له أن يخوض مثلا في شرح البخاري وهو ما يعرف إيش في صحيح البخاري، يعني ما يتعلم في الصحيح، ما يصلح، لا بد أن يدرس هذا الصحيح دراسة متأنية ثم يبدأ في الشرح، إنما يبدأ يشرح في شيء هو ما يعرفه حتى يقول: وهل هذه القصة على شرطه أصلا؟ وهي موجودة في الصحيح في موضع آخر. فلذلك الحافظ استدراكه هذا في موضعه. قال: والعجب من متكلم على كتاب يغفل عما وقع فيه في المواضع الواضحة ويعترضها بما يؤدي إلى نفي ورودها فيه. قوله: من دلو زاد النسائي معلق، ولابن حبان معلقة، والدلو يذكر ويؤنث، فائدة مهمة لغوية، هذا دلو وهذه دلو. وللمصنف في الرقاق من رواية معمر: من دلو كانت في دارهم، وله في الطهارة والصلاة وغيرهما من بئر بدل دلو، ويجمع بينهما بأن الماء أخذ بالدلو من البئر وتناوله النبي صلى الله عليه وسلم من الدلو. وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم جواز إحضار الصبيان مجالس الحديث، وزيارة الإمام أصحابه في دورهم ومداعبته صبيانهم. واستدل به بعضهم على تسميع من يكون ابن خمس، ومن كان دونها يكتب له حضور. وليس في الحديث ولا في تبويب البخاري ما يدل عليه، بل الذي ينبغي في ذلك اعتبار الفهم، فمن فهم الخطاب سمع وإن كان دون ابن خمس وإلا فلا. وقال ابن رشيد: الظاهر أنهم أرادوا بتحديد الخمس أنها مظنة لذلك، لا أن بلوغها شرط لابد من تحققه، والله أعلم. إذن المعتبر هو التمييز، وقريب منه ضبط الفقهاء سن التمييز ب6 أو 7، والمرجح أنها مظنة لا تحديد. ومن أقوى ما يتمسك به في أن المرد في ذلك إلى الفهم، فيختلف باختلاف الأشخاص، ما أورده الخطيب من طريق أبي عاصم قال: ذهبت بابني وهو ابن 3 سنين إلى ابن جريج فحدثه، قال أبو عاصم: ولا بأس بتعليم الصبي الحديث، ولا بأس بتعليم الصبي الحديث والقرآن وهو في هذا السن، يعني إذا كان فهما. وقصة أبي بكر بن المقري الحافظ في تسميعه لابن 4 بعد أن امتحنه بحفظ سور من القرآن مشهورة، والله تعالى أعلى وأعلم. وهذا موقفنا إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.